بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الصيد، باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال: رواه الجماعة. وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال: رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقتل كل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان. قال: رواه أحمد ومسلم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى أبواب الصيد بالكلام على أحكام الكلاب، والمناسبة في ذلك أن الكلاب أحد الأدوات والآلات والوسائل التي يصطاد بها، فكان من المناسب أن يعرف حكمها حتى يمكن التصرف بها والتعامل معها لمن يرغب في الصيد. ترجم المصنف رحمه الله للباب الاول من ابواب الصيد ما يجوز فيه اقتناء الكلب، ومفهومه ان ثمة موانع وثمة مواضع لا يجوز فيها اقتناء الكلب. ثم بين حكم قتل الكلب الأسود البهيم، وأن ذلك جائز لأن هذا النوع من الكلاب إنما هو شيطان يظهر في صورة هذا النوع من الكلاب، وحيث إن الشيطان عدو يسوغ قتله، لذلك أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقتله. بدأ المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اتخذ كلبا يعني يربيه ويعايشه ويلازمه إلا كلب صيد، وهذا أول المستثنيات يعني الكلب المستخدم في الصيد المعلم الذي يرسل ليصيد لصاحبه، أو كلب زرع يعني الذي يتولى حراسة الزروع من أن يسرقها اللصوص أو يفسدها من يدخلون في الزروع وهذا الحديث جاءت فيه هذه الزيادة يعني كلب الزرع، والحديث رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر فيه الزرع، واقتصر على كلب الماشية وكلب الصيد. ولما أخبر بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه زاد في حديثه كلب الزرع، قال أبو هريرة صاحب زرع يعني لما كان مشتغلا بالزرع حفظ هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا إقرار منه رضي الله تعالى عنه بالموافقة على هذه الزيادة وعدم اعتبارها خلافا أو تضاربا أو مناقضة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه الزيادة لا اعتبارها ولا اهتماء الاهتمام بها، لأنها إنما جاءت عمن يعنى بالزرع، ولذلك هي زيادته مقبولة. يورد يعني سؤال يقول: المشهور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ما كان صاحب زرع، لأنه كان كثيرا ما يردد يقول: يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، يعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن إخواننا المهاجرين شغلهم الضرب في الأسواق، وإن إخواننا الأنصار شغلهم العمل في الأراضي والزراعة، وإني كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي ليس لي عمل، ولذلك أنا ملازم النبي عليه الصلاة والسلام، أسمع منه ما يقوله وأحصيه. ومن هنا كان أكثرهم حديثا. والجواب يعني إن أهل العلم أجابوا عن هذا، قالوا إن قولة أبي هريرة رضي الله عنه إنما كانت في حياتي وزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان شأنه شأن غيره، يخرج معهم في الجهاد، بل كان يتولى الأمارة، يعمل أميرا، سافر إلى البحرين، مكث ثمة مدة، كان تولى إمارة المدينة في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شأنه شأن غيره، والزروع التي حصل عليها إنما هي من ما أفاء الله تعالى على المجاهدين في سبيل الله، حيث أعطوا من الغنائم وقسمت بينهم الأراضي. فكان رضوان الله عليه في آخر أيامه وبعد انتهاء عصر النبي عليه الصلاة والسلام شأنه شأن غيره، وإنما كان يتحدث عن الأيام التي لازم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنة السابعة إلى السنة العاشرة، 3 سنوات وزيادة لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، وبعدها سافر إلى البحرين، حتى إنهم مما يذكرون أنه لم يشهد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان في البحرين يعمل مع العاملين. وهذا لا يتنافى مع قوله ابن عمر رضي الله عنه انه صاحب زرع، لان هذا انما كان في اخر الايام، انما كان في ايامه الاخيرة. واما ما ذكره هو رضي الله عنه من انه لازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فانما كان هذا في زمن حياته صلى الله عليه وسلم. قال: من اتخذ كلبا الا كلب صيد او زرع او ماشية، وكلب الماشية للحراسة، انتقص من اجره كل يوم قيراط، يعني ينقص من اجره الذي يكتسبه كل يوم قيراط، وهذا الاجر انما هو لمصاحبته للكلب ولملازمته للكلب، حيث ان معاشرته ومباشرته للكلاب تؤثر على طهارته، إذ الكلاب معروف عدم طهارتها، وجاء الأمر بالتطهير، تطهير الآنية التي تلامسها طهارة مغلظة تستوجب غسلها سبعا، إحداهن بالتراب. وأيضا إن الملائكة تنفر من البيت الذي فيه كلب فلا تدخله، فمنعه دخول الملائكة من يربي الكلاب لا شك إن هذا يؤثر على ثوابه وأجره. ومن هنا ذهب أهل العلم إلى أنه يكره اقتناء الكلاب، وحمل كثير منهم الكراهة على التنزيه لا على التحريم، لأن هذه الكلاب ما دام أذن فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن في استخدام شيء محرم، اعتبروا هذا صارف النهي عن أصله وهو التحريم إلى الكراهة. فلو كان التعامل مع هذه الكلاب المأذون فيها محرما لما أذن في استخدامها. وقد عرفنا فيما مضى أن من أهل العلم من استدل بهذه الأحاديث على طهارة الكلب، قالوا: لأن الله أذن لنا أن نستخدمه ليصيد لنا، والكلب إنما يصيد بفمه، يطرح فريسته ويحملها بفمه، فلو كان نجسا لما أذن له أن يحمل الفريسة بفمه. وقد عرفنا أن الإمام مالك رحمه الله استدل بهذه الآية، بآية الصيد وبهذا الحديث، على طهارة فم الكلب، وحمل ما جاء في التطهير وفي غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات على أنه أمر تعبدي غير معقول المعنى. وهذه الأنواع الثلاثة هي المرخص فيها، وذهب بعض اهل العلم الى انه يلحق بها ما في معناها، يعني الكلاب التي يستفاد منها في امور تعنى بمصالح الناس، وضرب مثلا للكلاب التي توضع في الطرقات لحراستها، هي لا تحرس زروعا ولا ماشية، وإنما تؤمن الطرق العامة. ويمكن أن يلحق بها أيضا الكلاب البوليسية التي تستخدم في كشف الجرائم ونحوها، حيث إنها ترتبط بأعمال لها موجبها، ويمكن أيضا أن يلحق بها الكلاب الطبية، يعني التي يستخدمها الأطباء في إجراء التجارب، حيث إن الأطباء غالبا ما يستخدمون بعض الحيوانات للتجارب كالفئران والكلاب وغيرها من الحيوانات التي يجرى عليها التجارب الطبية ليعرف مدى إفادة العلاج أو مدى كيفية انتشار الأمراض وأساليب علاجها، مما فيه مصلحة تعود على الإنسان ونحوه. فهذه تستثنى، وما عداها فإنه يأثم من يعتني بها ويربيها، فمن يتخذها وسيلة للتسلية أو يتخذها للتربية والإنفاق والترفيه أو الرفاهية، حيث يعد بعض الناس مصاحبة الكلاب ومعايشتها ضرب من الحضارة ورقي الإنسانية وغير ذلك، فهذا الذي يربي الكلاب لغير ضرورة شرعية يقع عليه هذا الوعيد. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. هكذا جاء في هذه الروايات وفي بعضها قيراطين. ويذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أنه لا تعارض بينهما، فإن من ذكر القيراط اقتصر على ما سمع، ومن ذكر القيراطين لعله زيادة خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فحدث في كل مرة بما أوحي به إليه. والقيراط في الأصل هو يعني أحد الموازين التي يوزن بها، توزن بها المقادير وقد جاء في بعض الروايات تحديد كمية القيراط بأنها على وزن جبل أحد. كل ذلك يدل على النهي عن استخدام الكلاب في غير ما رخص فيه. قال: وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من اقتنى، بمعنى اتخذ وبمعنى ربى، كلبا لا أغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني من ربى كلبا لا من اجل الزرع ولا من اجل الماشية فهذا ينقص من اجره كل يوم قيراط. فهو اذا شاهد للحديث السابق لكن اقتصر على الصيد او اقتصر على الزرع والحراسة، اقتصر على الحرث والحراسة ولم يذكر كلب الصيد، ربما لشهرته ومجيئه في روايات اخرى. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امر بقتل الكلاب، يعني في اول الامر، وذلك لملامستها النجاسة ولنجاستها ولأن التعامل معها يقتضي هذه الطهارة المشددة، فكان الأمر بقتلها. وقد عرفنا في القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي أن الأمر بالقتل يعني التحريم، تحريم الأكل. واستثنى من الكلاب التي لا تقتل كلب الصيد وكلب الماشية، ولم يذكر كلب الزراعة، لكنه يعني يلحق لورود النصوص في ذلك. والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث صحيح. قال: وعن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم، يعني خلقها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا حكيم عليم، إنما يخلق المخلوقات لحكمة يعلمها، ومنها خلقه للكلاب. قال: لولا أنها أمة من الأمم خلقها الله سبحانه وتعالى لأمر من الأمور لأمرت بقتلها، على اعتبار أنها يغلب عليها الأذى، او ان الانسان لا يفيد منها، او انها تنغص عليه حياته بنجاستها. واستثنى من هذا قال: الا الكلب، الا الاسود البهيم، يعني الا الكلب الاسود الحالك السواد، فهذا لا بأس بان يقتل. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: فإنه شيطان، لأنه يتمثل في هذه الصورة. ولما كان الغرض من ظهوره في ذلك في تلك الصورة هي الإذاء وإلحاق الضرر بغيره، الحاق الضرر بالناس، لذلك رخص في قتله. وان كان اصله شيطانا فكونه شيطان يصوغ ذبحه وقتله. نعم. وجاء في الرواية التي ستمر بنا الأسود البهيم ذو النقطتين، وهما نقطتان موجودتان فوق عين الكلب غالبا. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية يعني ويكون معها كلبها وهو من كلاب الحراسة فكانوا يقتلونه، أي فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقتلونه لأنهم كانوا أمروا بقتل الكلاب. قال فنقتله، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها يعني الكلابة، وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، هذا الذي يقتل وما عداه فلا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بعد أمره بها لا يتنافى مع ما جاء من الأحاديث التي تشعر بأن والتي تشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بقتل الكلاب في المدينة، لأن هؤلاء الرواة الذين نقلوا هذا الخبر كلهم إنما كانوا في المدينة، وهو يرد دعوى من قال إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عن ذلك مشعر بأن النهي جاء متأخرا وليس في أول الأمر، النهي عن قتل الكلاب جاء متأخرا وهو الناسخ للأمر الأول. واستثنى من ذلك ما كان شيطانا يتصور في صورة الكلاب فإنه يؤذن في قتله لغالب أذاه. والحديث رواه الإمام أحمد ومسلم. ولو لاحظنا في هذه الأحاديث الخمسة لوجدنا أنها مما أخرجه الشيخان أو أحدهما ومما رواه الجماعة، فالأحاديث من حيث ثبوتها هي قوية. وإن اختلف بعض أهل العلم في مرادها ومضامينها، لذلك علق الإمام الشوكاني رحمه الله عليها بقوله، قوله أو زرع يعني الذي جاء في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال زيادة الزرع، أنكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كما في صحيح أبي هريرة كما في صحيح مسلم رحمه الله أنه قيل لابن عمر رضي الله عنه إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. وهذا القول فهمه بعضهم بأنه على سبيل الإنكار، والواقع أنه ليس بإنكار بل هو على سبيل الإقرار، فكأن ابن عمر رضي الله عنهما أقر هذه الزيادة التي رواها أبو هريرة لارتباطها باحتياج أبي هريرة لمعرفة ما يجوز اقتناؤه زيادة على ما ذكره. ومن فهم أن هذا إنكار ففي فهمه نظر. قال: ويقال إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ويقال إن ابن عمر رضي الله عنهما أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة رضي الله عنه لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه، وهذا الذي ينبغي أن يحمل الحديث عليه، لأن الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما يرون ما يشهد بعضه لبعض. ومن فهم خلاف ذلك من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون فيما يروون، وكان يغلط بعضهم بعضا أو يكذب بعضهم بعضا، إنما هذا في غير ما هو المعروف والمشهود له والمشهور عند الصحابة رضوان الله عليهم. وفي صحيح مسلم أيضا قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أو كلب حرث، يعني بدلا من زرع، وهي بمعنى واحد. وكان صاحب حرث، قيل ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. ويقال إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد بذلك أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه. ومن كان مشتغلا بشيء احتاج الى تعرف احكامه. قال: وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه، وفي صحيح مسلم ايضا قال سالم: وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول: او كلب حرث، وكان صاحب حرث. قال: وقد وافق أبا هريرة رضي الله تعالى عنه على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير وعبد الله بن المغفل، وكلاهما يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله أو ماشية، يقول قوله كلب صيد أو ماشية أو زرع، يعني هذا على سبيل التخيير والتنويع لا على سبيل أن المطلوب واحد من هذه الثلاثة على سبيل التخيير، وإنما هي على سبيل التنويع. قال: لا للترديد، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رأيها. والمراد بقوله ولا ضرعا، يعني الذي جاء في روايته، المراد بالضرع الماشية. إذن فهذه هي الأنواع الثلاثة المأذون باقتنائها. قوله: فقال عليكم بالأسود البهيم، يعني الخالص السواد. قال والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين، يعني في الغالب أن الكلب الأسود البهيم يكون فوق عينيه هاتين النقطتين، ولذلك عد وجود هاتين النقطتين علامة من العلامات التي تبيح لصاحبه أن يقتله. قال ابن عبد البر في هذه الأحاديث إباحة اتخاذ الكلب للصيد وللماشية وكذلك للزرع، لأنها زيادة حافظ، والعلماء يقولون إن زيادة الثقة مقبولة، وكراهة اتخاذها لغير ذلك، يعني ويكره اتخاذ الكلاب لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا قالت فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة، أي ومن اتخذها لغير حاجة فيكون الحكم في حقه مكروها. لماذا؟ لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه. قال والمراد بقوله ونقص من عمله، أي من أجر عمله. قال وقد استدل بهذا، أي وقد استدل أهل العلم بهذا، وهو قوله نقص من أجره قيراط، على جواز اتخاذها لغير ما ذكر، وأنه ليس بمحرم. نعم، ما نسانا الملائكة ما تدخل البيت الذي فيه كلب سواء كان مأذون فيه أو ليس بمأذون، ولذلك هو يعني يستفاد منه بقدر بحيث ما يكون يعني لا يكون الكلب مساكنا للشخص في البيت، يمكن أن يفرد له يعني محلا وموقعا وطرفا للبيت حيث يمكن أن تدخل الملائكة سائر البيت ما عدا ذلك الموضع. وكونه أذن فيه لا يعني أن الملائكة تعاشره. إيش؟ الله أخبرنا بأن الملائكة يتعاملون مع الإنسان، يحفظونه من أمر الله، وأن الملائكة يعني تنزل بالليل وبالنهار، فالبيت الذي فيه كلب ما تدخله الملائكة. حتى وإن كان، لأن اللفظ جاء عام وما استثنى شيئا، فنحن نقول ان الملائكة ما دام الكلاب في البيت ما تدخله، لان ما يعني ما يجتمع الملائكة مع هذا النوع من المخلوقات. قال وقد استدل بهذا على جواز اتخاذها لغير ما ذكر، وانه ليس بمحرم، لان ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الاجر ام لا، فدل ذلك على ان اتخاذها مكروه لا حرام. قال ابن عبد البر: ووجه الحديث عندي ان المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الاناء سبعا لا يكاد يقوم بهذا المكلف، لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص اجره من ذلك. وروى ان المنصور بالله سأل عمرو بن عبيد وهو رئيس المعتزلة عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه، يعني الحديث المتعلق بالنهي عن اتخاذ الكلاب، فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويروع السائل، ولذلك منع. قال في الفتح: وما ادعاه من عدم التحريق واستدل له بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل ان تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلبا. يعني هنا الحافظ ابن حجر يتكلم على مسألة ابن عبد البر، يقول استنبط من هذا الاذن لهذه الانواع من الكلاب بمعاشرة الانسان ان استخدام الكلاب ليس بمحرم بل هو مكروه، لانه ما دام قد اذن فالاذن يرفع التحريم ويبقى النهي في دائرة التنزيه والكراهة. حتى وان لم تكن مأذون فيه، يعني الكلام هنا عن غير المأذون فيه، اما المأذون فيه فهذا باتفاق اهل العلم انه ليس بمحرم ولا مكروه. واما موضوع الملائكة فقد جاءت به نصوص تنص على ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، والاصل الاطلاق فيشمل المأذون وغير المأذون، ولذلك لمن اراد ان يستخدم الكلاب المأذون فيها فعليه ان يضعها في اماكن تتيح للملائكة الدخول حيث يسكن ويعيش الانسان، يعني له ان يتخذ لها اماكن وبيوت خاصة لا انها تخالطه. وبهذا يجمع بين الحديثين، لكن نحن نتكلم الان في مسألة اخرى، وهي اذا اقتنى انسان كلب غير مأذون فيه جاء الوعيد بانه ينقص من اجره كل يوم قيراط، الظاهر انه ان القيراط ينقص من الاجر الواقع، ينقص من الاجر الواقع يعني من الاجر الحاصل، اجر الصلاة والزكاة والحج والاعمال الصالحة، الاستغفار، الذكر، الانسان يعمل هذه الافعال في بيته ويثاب عليها فإن كان ممن يقتني كلبا غير معذون فيه ينقص من أجره هذا المقدار عقوبة له على إيه؟ على اقتنائه هذا المنهي عنه. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لا، ليس بلازم، النقص قد يقع مما هو موجود وقد يقع مما هو مقدر، بمعنى ان الانسان الله سبحانه وتعالى يقدر له مقدارا معينا من الاجر يحصل عليه بسبب ما يقوم به من اعمال بر، فان اتخذ كلبا لا يوفق لاعمال البر بقدر ذلك القيراط، فيكون بمثابة من نقص من اجره كل يوم قيراط بسبب اتخاذه الكلبة. عندك دليل على هذا؟ لانه الحديث جاء على سبيل الاطلاق، قال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولم يفصل بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قال والمراد بالنقص ان الاثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط او قيراطين من اجره، فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الاثم باتخاذه وهو قيراط او قيراطان. قال في الفتح وما ادعاه من عدم التحريم واستدل له بما ذكر او بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل ان تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلبا، ويحتمل ان يكون الاتخاذ حراما، وهذا فيه رد على ابن عبد البر الذي اعتبر الاتخاذ مكروها لا حراما. قال والمراد بالنقص ان الاثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط او قيراطين من اجر يوازن قدر قيراط او قيراطين من اجر فينتقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الاثم باتخاذه وهو قيراط او قيراطان. وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته او ما يلحق المارين من الاذى، او لان بعضها شياطين، او عقوبة لمخالفة النهي. كل هذه علل بسببها ينقص الاجر، او لولوغها في الاواني عند غفلة صاحبها، فربما ينجس الطاهر منها. فاذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر، يعني لكل هذه الاسباب يقع النقص من الاجر. وقال ابن التين المراد انه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا، فاذا اقتناه نقص من ذلك العمل، يعني مقدار القيراط، ولا يجوز ان ينقص من عمل مضى، وانما اراد انه ليس في الكمال كعمل من لم يتخذ، يعني النقص لا يجري على ثواب ماض وإنما يجري على العمل القائم. هذا ما ذهب إليه ابن التين أحد شراح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال في الفتح وما ادعاه، يعني الحافظ ابن حجر يناقش كلام ابن التين، قال في الفتح وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه، فقد حكى الرويان وهو من علماء الشافعية في البحر اختلافا في الأجر، هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل؟ وفي محل نقصان القيراطين خلاف، فقيل من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل قير آخر، وقيل من الفرض قيراط ومن النفل قيراط. يعني هذه في الحقيقة تفاصيل دخل فيها الفقهاء وجلها ليس لهم فيها دليل أو مستند، وإنما هي اجتهادات. وفي الحقيقة ليس المراد هو بحث هذه المسائل، وإنما المراد هو التحذير والتنبيه والنهي عن مخالفة أمر الشارع باتخاذ الكلاب. ولعل العلماء أمثال الرويان وابن التين وغيرهم رحمهم الله لم يعاصروا أو لم يشهدوا ما يجري في هذه العصور من انكباب الناس على تربية الكلاب ومشاركة الكلاب حياة الناس والمبالغة في الاهتمام بالكلاب وتربيتها، إذ لو أنهم عاشوا في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار لعرفوا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعد من المعجزات. قال واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين كما في صحيح البخاري، يعني أن الرواية جاءت من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطين، هذه رواية البخاري. ورواية الباب التي معنا أنه نقص من أجره كل يوم قيراط يعني واحد. والقيراط كما في أحاديث الباب، فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر، أو لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول أي فأخبر به، ثم أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك، فسمع الراوي الثاني يعني رواية القيراطين فأخبر. وقيل ينزل على حالين، يعني النقص ينزل على حالين، فنقص القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها يعني الكلاب، ونقص القيراط باعتبار قلة الأضرار. وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة، والقيراط بما عداها يعني بمن اتخذها في غير المدينة، وقيل غير ذلك. هذه أقوال أيضا انبنت على تفاصيل أجراها أهل العلم. قال: واختلف في القيراطين المذكورين هنا، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة؟ وهو أنه لما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن من تبع الجنازة وصلى عليها كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. وسئل عن القيراط قال: هو كجبل أحد. وقد جاء أيضا ذكر القيراط في الموازين وفي المكاييل وفي المسافات، فأي هذه المعاني هو المقصود؟ هذا ما أشار إليه بقوله: واختلف في القيراطين المذكورين، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية يعني بينهما، وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل، واللذان هنا يعني في تربية الكلاب من باب العقوبة، فيختلفان. وباب الفضل أوسع من غيره يعني من باب العقوبة. قال: والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلب لحفظ الدروب إلحاقا للمنصوص بما في معناه، كما أشار إليه ابن عبد البر. قال: واتفقوا على أن المأذون في اتخاذها يعني كلب الصيد والماشية والزرع ما لم يحصل الاتفاق على قتله، وهو الكلب العقور. يعني إن أهل العلم اتفقوا على أن الكلاب المأذون فيها لا يجوز قتلها، كما أنهم اتفقوا على أن الذي يجوز قتله هو الكلب العقور، وأما غير العقور يعني وغير المأذون فيه فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أم لا. واستدل بأحاديث الباب أو استدل بأحاديث الباب، هذه قضية أخرى، استدل بأحاديث الباب على طهارة الكلب المأذون باتخاذه، لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة. وفي الحقيقة هذا فيه نظر، لأنه يجوز أن يستخدم الكلب ويحذر من إيه؟ من ملامسته وملابسته للنجاسة. والرخصة والإذن في استخدام الكلب لا يلزم منه يعني تركه حتى يلغ في الآنية ويفسد المياه والأطعمة، بل يجب لمن أذن له في اتخاذ الكلب أن يحتاط من تركه لذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.